الحمد لله رب العالمين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في على كتاب في كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقول وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التوحيد، وهذا الكتاب هو من تأليف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسبقت ترجمته رحمه الله. وألف هذا الكتاب قيل في البصرة بلدة في العراق، وقيل ألفه حينما كان في بلدة حريملة، وأقل بعض العلماء بل ألفه في حريملة ثم بعد ذلك حسنه وهذبه وكتبه مرة أخرى في البصرة، أو أتمه في البصرة وحققه في ذلك. وهذا الكتاب يتحدث عن قضية معينة، وهي التوحيد، وبالأخص توحيد الإلهية، وهو الذي يكون بمعنى إفراد الله بالعبادة. وهذا الكتاب هو عبارة عن أبواب ألفها الإمام رحمه الله تعالى، وطريقته في التأليف وأنه يذكر الترجمة ويسميها باب في كذا من الأبواب، وبعد ذلك يذكر الأدلة على هذا الباب أو على هذه الترجمة من كلام الله، ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحيانا يستدل بكلام السلف في ذلك. وعدد هذه الأبواب 66 باب. إذا قلنا بأن الباب الأول إنما هو كالمقدمة الذي هو كتاب التوحيد الذي يقرأ، هذا مقدمة لكتاب التوحيد، وإن عددناه بابا فإنه يكون عدد أبواب كتاب التوحيد 67، والأمر في ذلك سهل ويسير. ومقصود الإمام رحمه الله تعالى إثبات قضية عظيمة في هذا الأمر، وهو التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. واختياره لهذه الأبواب إنما هو اختيار عن بصيرة نافذة في ذلك، حيث أنه كان ينظر للواقع، فما كان يحتاجه الواقع من مسائل وأبواب يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فبدأ في الكتب أو في الأبواب الأولى في التوحيد وأهمية التوحيد وفضل التوحيد وغير ذلك، ليبين عظم هذا الأمر الذي هو التوحيد. ثم بعد ذلك ذكر ما يضاد التوحيد من الأمور التي يقع فيها من الشرك كالرقى والتمائم وغير ذلك. ثم بعد ذلك ذكر بعض الأبواب التي هي من مكملات التوحيد كما سنقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وطريقتنا في الشرح إنما هو تعليق على هذا المتن المبارك الذي يسأل الله عز وجل أن ننتفع منه جميعا، وذلك أن نقرأ المتن ثم بعد ذلك نعلق تعليقا يسيرا ولا نخرج عن مقصود المصنف رحمه الله تعالى. فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. قد يقول قائل: من عادة العلماء أنهم يذكرون الحمد لله رب العالمين، والإمام رحمه الله تعالى هنا لم يذكر الحمد لله. نقول: ورد في بعض النسخ أنه قال الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، كما في بعض نسخ فتح المجيد. وإن لم يكن ذلك ثابت في كل النسخ، فإننا نقول أن بسم الله الرحمن الرحيم تغني عن الحمد لله. ويبدأ العلماء بذكر بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية أمر مبارك على الإنسان في قراءته، في كتابته، في عمله في ذلك. لذلك ورد في الحديث: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، برواية أجدم، ولكن هذا الحديث ضعيف. لذلك العلماء يستدلون في إثبات البسملة أولا بكتاب الله عز وجل، حيث أنه افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ثانيا بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكتب إلى الملوك بسم الله من محمد ابن عبد الله. ثالثا لما ورد في الآثار والأحاديث وإن كان فيها ضعف. رابعا من باب التبرك بذكر الله عز وجل. وبسم الله الرحمن الرحيم نقول تأتي على أنواع. النوع الأول أو تأتي على أحكام. الحكم الأول أن التسمية شرط، مثال ذلك عند الذبح، وتأتي أيضا واجبة، مثال ذلك عند الأكل. ثالثا تأتي مستحبة عند قراءة القرآن. رابعا تأتي مباحة، وذلك عند فعل الأمر المباح كالكتابة أو الشعر الذي هو ليس من الأمور المحرمة أو التي ليس فيها أمور مكروهة، فإننا نقول أنه يعد من جملة المباحات. الرابع أو الخامس نقول أنه يكون مكروه. السادس يكون محرم، وذلك عند فعل الأمر المحرم. المكروه مثاله كمن يسمي في الخلاء فيجهر بذلك. السادس المحرم كمن إذا أراد أن يفعل محرم كشرب الخمر أو الدخان أو غير ذلك يقول بسم الله. السابع نقول بدعة، وذلك عند من يلتزم بالبسملة عند الفعل الشرعي الذي لم يرد به التسمية كالأذان والصلاة وغير ذلك. عند الأذان يقول في بداية كل أذان يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر فيبدأ يؤذن، نقول التزام ذلك يعد من الأمور المبتدعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. قوله كتاب التوحيد، نقول كتاب تقرأ كتاب التوحيد بالرفع على اعتبار أنها مبتدأ، أو على اعتبار أنها خبر لمبتدأ محذوف، هذا كتاب التوحيد. ويصح أن تقرأ كتاب التوحيد باعتبار أنها مفعول، كأن يقال خذ كتاب التوحيد أو اقرأ كتاب التوحيد. قال كتاب التوحيد. التوحيد هو من وحد الشيء إذا أفرده، والتوحيد نقول أنه أي تعريفه في الاصطلاح الشرعي هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهو على أنواع، يختلف العلماء في ذكر هذه الأنواع أي تقسيم التوحيد. العلماء يتنوعون في ذلك، وهذا الاختلاف إنما اختلاف تنوع لا تضاد. فمنهم من يجعله على قسمين فيقول التوحيد علمي وعملي، ومنهم من يقول التوحيد هو الإثبات والمعرفة، هذا نوع، والثاني التمييز والطلب. ومنهم من يقول بأن التوحيد خبري وطلبي، ولكن أكثر العلماء إنما يجعلون التوحيد على ثلاثة أقسام، وهو التقسيم المشهور المعروف عند الناس: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم هو التقسيم المشهور والاصطلاح المعروف عند كثير من الناس. ولكن قد يقول قائل: هل يوجد دليل على هذا التقسيم؟ نقول لا يوجد دليل، وإنما أخذه العلماء من باب الاستقراء والتتبع، فنظروا إلى النصوص فوجدوا أن النصوص في مسألة التوحيد على ثلاثة أنواع: إما أن يكون هذه النصوص داخلة في توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، وعلى ذلك نقول أنه لو أراد الإنسان التوسع في هذه أو في ذكر هذه المسائل أي أقسام وأنواع التوحيد لاستطاع أن يأتي بأنواع كثيرة جدا. فمثلا حينما ينظر إلى أفعال من الطاعات كالرجاء أو الخوف أو غير ذلك، فيقول توحيد الخوف أو توحيد الرجاء وغير ذلك، فيصح أن يقال ذلك، ولكن نقول أن هذه الأنواع من التعبد داخلة في توحيد الإلهية، فنقول أن هذه تشمل أو تدخل في نوع من أنواع التوحيد فتكون في توحيد الإلهية. لذلك نجد أن بعض العلماء جاء بزيادات على هذا التقسيم، كقولهم مثلا توحيد الاتباع، وبعض المعاصرين أيضا جاء بنوع جديد بقوله توحيد الحاكمية. على كل نقول أنه يستطيع الإنسان إذا تأمل في ذلك أن يستخرج أنواع كثيرة، ولكن هذه الأنواع لا تخلو أنها تدخل في توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بما يختص به من أفعال كالملك والخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله بأفعال العباد كالصلاة والصيام والزكاة والحج. أما الأسماء والصفات فهو إفراد الله بما يختص به من أسماء وصفات كالرحمن والرحيم والحي والقيوم وغير ذلك. وضد ذلك أي ضد التوحيد هو الشرك، كما قلنا بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أيضا نقول أن الشرك ممكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. ولكن أكثر العلماء إذا أرادوا أن يتكلموا على الشرك إنما يتكلموا على الشرك في الإلهية أو في الألوهية، ويقولون بأنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، ومنهم من يزيد الشرك الخفي، كما سيأتي إن شاء الله توضيح ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. ثم قال: وقول الله أو وقول الله. قد يقول قائل أيهما أولى؟ نقول أنه يجوز أن تقول قول الله على الاستئناف، ويجوز أن تقول وقول الله على اعتبار أنها معطوفة على لفظ التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد يقول قائل المصنف هنا لم يذكر مقدمة يبين فيها مقصوده من الكتاب، فلم يبين ما مراده بذلك، وإنما قال كتاب التوحيد ثم بعد ذلك ذكر الآيات. نقول المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر مقدمة لأنه اقتصر على ذكر الآيات والأحاديث في هذه المسألة، فكل من قرأ هذه الآيات التي في كتاب التوحيد والأحاديث تبين له مقصود المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه يتحدث عن قضية عظيمة وهي قضية توحيد الإلهية. ثم قال قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله وما خلقت ما نافية، وخلقت أي أوجدت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله يعبدون هنا إلا ليعبدون استثناء مفرغ لأعم الأحوال، فخلق الله عز وجل الإنس والجن لا لشيء إلا لقضية واحدة وهي العبادة. ومعنى يعبدون أي يوحدون، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كل عبادة في القرآن فهي بمعنى التوحيد. فمعنى قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، والتوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم قال: وقول الله تعالى، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أي ولقد أرسلنا في كل أمة أي في كل طائفة رسولا أن اعبدوا الله أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الاجتناب بمعنى الابتعاد. طيب لماذا قال اعبدوا واجتنبوا؟ نقول لأن التوحيد قائم على أمرين. الأمر الأول هو الإثبات، قوله إلا الله. القسم الثاني النفي، من قوله لا إله. فالتوحيد لا يكون توحيد إلا إذا اقترن بالإثبات والنفي. فلا إله إلا الله إثبات ونفي، وهي موافق هذه الجملة لهذه الآية بقول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة لا تكون إلا عبادة، لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا قرنت بالتوحيد، وهذا التوحيد لا يكون توحيد إلا إذا اجتمع فيه الإثبات والنفي. لذلك أعظم كلمة في التوحيد هي لا إله إلا الله، قائمة على الإثبات والنفي، كما سيأتي إن شاء الله في تفسير التوحيد نبين معنى هذه الكلمة وشروط هذه الكلمة وأركان هذه الكلمة. ثم قال وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله وقضى، القضاء بمعنى الإيجاب أي أوجب وقدر، ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أصلها ألا أي أصلها أن لا تعبدوا إلا الله. فقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي بمعنى وقضى أي أوجب ربك ألا توحدوا إلا الله، أي تفردوه بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والشاهد من ذلك قوله ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله واعبدوا الله أي وحدوا الله وأفردوا الله. بماذا؟ بالألوهية فقط؟ لا، بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كما في قوله ولا تشركوا به شيئا. هذا من باب التأكيد، لأن التوحيد قائم على الإثبات والنفي، فقوله واعبدوا الله موافق لجملة إلا الله، وقوله ولا تشركوا به شيئا موافق لجملة لا إله، لأن التوحيد قائم على الإثبات والنفي. وقوله ولا تشركوا به شيئا، ما المراد بقوله شيئا؟ نقول شيئا كلمة هي نكرة فتعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وسيأتي إن شاء الله تعريف هذه الأنواع والفرق بينهما. وقوله ولا تشركوا به شيئا دليل على أن الشرك محرم، الشرك الأكبر والأصغر قليله وكثيره. ثم قال وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآية وما سبق من آيات كلها تدل على أمر عظيم، وهو إثبات التوحيد وتحريم الشرك. ولكن هذه الآية لابد من أن ننتبه لها، قوله تعالى: قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقصص ما حرم ربكم، أي الذي حرم ربكم عليكم، ثم قال ألا تشركوا به شيئا. قد يقول قائل الذي حرمه ربنا علينا هو أن نشرك به شيئا أو ألا نشرك به شيئا؟ ما رأيكم؟ الذي حرمه ربنا علينا هو أن نشرك أو ألا نشرك؟ الذي حرمه ألا نشرك أو أن نشرك؟ أن نشرك. الذي حرمه أن نشرك. والآية هنا قال قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالجواب أن يقال هذه الآية فيها تقدير محذوف، وهو كلام واضح عربي يفهمه كل عربي في ذلك. تقدير هذا الكلام قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ما وصاكم بتركه، وهو الإشراك. فالذي حرمه هو الإشراك. نعم، تقرأ سليمان. قال ابن مسعود
قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآيتان. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية. قوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الوصية بمعنى العهد والميثاق التي عليها خاتمه، أي عليها ميثاقه. وهذا الأثر اختلف العلماء في صحته، والأظهر أنه ضعيف. ولكن هنا مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بشيء من الآيات خاصة أو أنه مات ولم يوصي بشيء؟ اختلف العلماء إلى قولين، منهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي بشيء من الآيات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتد به الوجع في مرض موته طلب كتابا يريد أن يوصي، فاختلف الصحابة في ذلك، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة فمات. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي من ذلك بشيء. فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء بوصية خاصة، ولكن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم له وصية عامة بكتاب الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، فأمر بالتمسك بكتاب الله. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى وصية عامة، أما الوصية الخاصة فلم يرد ولم يثبت في ذلك حديث. ومنهم من قال بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ببعض الآيات، واستدلوا بهذا الأثر وهو أثر ابن مسعود، لكن نقول أن هذا الأثر أثر ضعيف فلا يصح. وعلى ذلك نقول الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله على وجه العموم، ولم يخص آيات بوصية في ذلك. ثم قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف بمعنى الذي يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى هذا الحمار عفير، أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ الهمزة للاستفهام وهي للتنبيه المتعلم. قال: ما حق، أي ما يستحق الله على العباد، وما حق العباد على الله، أي ما يجب على العباد أو ما يجب للعباد على الله. قلت: الله ورسوله أعلم. فيه جواز أن الإنسان إذا سئل عن مسألة شرعية أن يقول: الله ورسوله أعلم. ولكن هل هذا على الإطلاق؟ نقول في المسألة تفصيل. أما إن كان هذا الأمر من المسائل الكونية كنزول المطر وقيام الساعة وتعاقب الليل والنهار أو النجوم أو غير ذلك، فسئل الإنسان عن هذه الأشياء يجب عليه أن يقول: الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بذلك. أما إن كان في المسائل الشرعية كالحلال والحرام وغير ذلك، فإننا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتفق العلماء على جواز ذلك. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول ذلك أو لا نقول، في ذلك خلاف بين العلماء، حتى من المعاصرين من يختلف في ذلك. فمن العلماء وهو أكثر علماء نجد في ذلك يمنعون ذلك، فيقولون: نقول الله أعلم حفاظا على التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فلا يقال الله ورسوله أعلم، بل يقال الله أعلم. وهذا اختيار جمع من العلماء المعاصرين، منهم ابن باز رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام المحدث الألباني، ومنهم من قال الأمر في ذلك سعة، فنقول يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم. وهذا اختيار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، لأنه باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع وهو المصدر في التشريع، فإنه يعلم أن أحكام هذه المسائل. وعلى كل، الأولى للإنسان أنه إذا سئل عن مسألة أن يقول وهو لا يعلم أن يقول الله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قوله يعبدوه أي بمعنى يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، لا القليل ولا الكثير. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحق الله على العباد أي ما يستحقه العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قوله أن لا يعذب، هذا العذاب يحتمل أنه عذاب دائم أو عذاب منقطع، وقوله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فإن قلنا بأن هذا الرجل المؤمن مات ولم يشرك بالله عز وجل شيئا فإنه لا يعذب عذاب لا قليل ولا كثير، لأنه مات على الإيمان، وإن كان عنده شيء من المعاصي والذنوب أو الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وهذه المسألة فيها تفصيل، وهي ما تسمى بمسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات كما سيأتي. ولكن قد يقول قائل: هل يجب على الله شيء؟ لا نقول قالت المعتزلة يجب على الله أشياء من باب المقابلة، كما أنه يجب على العامل أنه إذا استحق الأجير عنده أن يعطيه أجرته في ذلك، فقالوا يجب على الله أن يعطي العباد ما يستحقونه من درجات أو حسنات فيدخلهم الجنة. أما أهل السنة والجماعة قالوا بأن الله عز وجل لا يجب عليه شيئا من مما يوجبه العباد على الله، وإنما أوجب أشياء على نفسه سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى، ولكن هذا الواجب إنما هو الذي أوجبه على نفسه. أما المعتزلة يقولون بأن الذي أوجب هذه الأشياء إنما هي عقولنا دلت على أنها أو دل على أنه يجب على الله أن يكافئ العباد. أما أهل السنة والجماعة قالوا بأن هناك أشياء واجبة وإنما أوجبها هو سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا سبحانه وتعالى. لذلك يقولون ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ثم قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أي أفلا أبلغ الناس، وهذا فيه تبشير المؤمن. لذلك نقول أنه من الأمور المستحبة أن الإنسان إذا وجد أمرا يسر المؤمنين أنه يبشر الناس، كما في قول فبشر عباد، فالتبشير سنة من السنن. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. قوله لا تبشرهم، لا هنا للنهي، لماذا؟ لأن التبشير يعقبه توكل، أنهم يتوكلون فيعتقدون أن من قال هذه الكلمات أو من اعتقد هذه الكلمات فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، ويترتب عليه أنه قد يقع في كبائر الأمور من ترك الصلوات الصيام وغير ذلك. فقال لا تبشرهم فيتكلوا على، أي فيتكلوا على هذا الحديث وينسوا بقية الأحاديث. ولكن معاذ أخبر بذلك، لماذا أخبر؟ ورد في الحديث أنه أخبر بذلك عند موته تأثما من كتم العلم. ويحتمل أن النهي كان في أول الأمر، ثم لما استقر الإسلام في قلوب الناس ونزلت الشرائع واكتمل الدين أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث به. ويحتمل أيضا أن النهي إنما هو كان بسبب، وذلك أن عمر رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحدث به الناس حتى لا يتكلوا، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله. المهم أن معاذ أخبر بذلك، وأخبر به خشية أن يأثم من كتم العلم. ولكن هل هناك قاعدة في هذه المسائل؟ نقول هناك قاعدة في الكلام على الأحاديث أو الأحكام أو الفتاوى، كما قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى كلما كان ظاهر الحديث يقوي عند السامع شبهة أو بدعة الأولى له ألا يحدث به. لماذا؟ لأنه إذا حدث بهذا الحديث يستمسك به أو يتمسك به على شبهته أو بدعته، وهذا فيه فائدة. إذا جاز للإنسان أن يكتم بعض الأحاديث فمن باب أولى أنه يجوز له أن يكتم بعض الفتاوى وبعض الأقوال الشاذة والأقوال المخالفة والأقوال التي لا دليل عليها. والإنسان يراعي المصلحة في الحديث والمصلحة في الأحكام والمصلحة في الكلمات التي يقولها، وليس الحديث عند العلماء وطلاب العلم هو الحديث عند عامة الناس، لأن كما ورد في الأثر حدث الناس بما يعقلون، أي بما يفهمون، لأن بعض الناس حينما تحدثه عن أمر قد لا يفهمه. مثال ذلك شخص يعتقد أن تارك الصلاة ليس بكافر، فيأتي رجل في المسجد إلى جماعة الناس أو عامة الناس الذين يصلون، ثم بعد ذلك يحدثهم بأن القول الراجح أن تارك الصلاة ليس بكافر، ماذا يترتب على المصلين؟ أنهم يتهاونون ويتركون الصلاة. هذه إذا كان فتوى يجوز كتمها من باب أولى، إذا كان حديث يجوز كتمه كذلك نقول أنه إذا كان فتوى، وخاصة إذا كانت شاذة هذه الفتوى. لذلك إذا قرأ الإنسان في كتب العلماء وفروع المذاهب يجد أن هناك فتاوى شاذة ومسائل مخالفة للكتاب والسنة، ينبغي لطالب العلم أن لا يحدث بها ولا يتكلم بها عند عامة الناس. لماذا؟ لأنه قد يجد بعض الناس مستمسك لهذه الفتاوى أو لهذه الأقوال الشاذة، مستمسك لأرائه أو بدعه، فينبغي الإنسان أن يتفطن وطالب العلم أن ينتبه ويراعي المصلحة للناس، لأن الإنسان إذا أراد أن يلقي كلمة أو أراد أن يحدث الناس مقصوده في ذلك تقريب الناس لله عز وجل وهداية الناس إلى الله عز وجل. فإن كان هذا الكلام ظاهره يقوي عند السامع شبهة أو بدعة ينبغي للإنسان أن لا يحدث. لذلك ورد عن جماعة من العلماء أنهم امتنعوا عن التحديث عن أو تركوا الأحاديث في الخروج على الأئمة وقت الفتنة. لماذا؟ لأنه يوجد بعض الناس يتمسك بهذه الأحاديث التي فيها جواز خروج الناس على ولي الأمر في وقت الفتن فيتمسكون بها حتى وإن كان هذا الولي لا تنطبق عليه الأحاديث، ولكن يتمسكون بها. فلذلك ينبغي لطالب العلم أنه يحذر هذا المسلك، وهو أنه يوقع الناس في الضلالة أو يحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم أو بما لا يفهمون أو بما يستدلون به على باطلهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.